الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجم أي غائط وقروح سيالة في فرج وباسور وناسور وخصي وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ. هذه العيوب يثبت لكل واحد منهما من الرجل أو المرأة الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله والقرن، لما روى سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار. والقرن العفلة، وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر وقد يكون عظما. فعلي رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار، إن رضي فبها وإلا فله الفسخ إذا كان لم يعلم بذلك. قوله وباسور وناسور، الباسور يكون ناتئا أي بارزا في الدبر كالحمصة والنواة ويخرج منه الدم غالبا، هذا مرض في الدبر نسأل الله السلامة والعافية. والناسور قروح في المعي في المقعدة يسيل منها صديد. هذه العيوب إذا وجدت فكان لكل منهما الفسخ إذا لم يعلم بذلك. قوله وجنون وبرص وجذام، لعموم حديث زيد بن كعب أو كعب بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، يعني قريبا من الصدر بياض برص، كان بها برص، فلما رأى ذلك فانحاز عن الفراش أي تباعد عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا، يعني فسخ النكاح لهذا العيب. رواه أحمد رحمه الله. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإنه يعتضد أي يتقوى بما رواه مالك في الموطأ والدارقطني رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، أي خدع بها رجل فيها عيب ولم يخبر، أيما امرأة غر أي خدع بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما استحل منها إذا كان قد دخل، وصداق الرجل على من غره، والذي غره يدفع له الصداق الذي دفع لها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رجاله ثقات. وفي لفظ للدارقطني رضي الله عنه قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة، إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، يعني بالدخول، وهو له على وليها الذي خدعه ولم يخبره بالعيب، والولي يضمن يعني يدفع له ما دفع. وأما الصداق لها بما استحل منها، قوله والرتق بفتحتين والقرن كذلك، والوجاء بكسر الواو والمد رد الخصيتين، الوجاء أن ترد خصيتي الرجل فتضعف شهوته. فهذه العيوب يخير فيها، يفسخ بها النكاح إذا لم يكن يعلم بذلك. وقال في المطلع هو رد عرق البيضتين، الوجاء رد عرق البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء. دليل ذلك ما روى أبو عبيدة رحمه الله بإسناده عن سليمان بن يسار رحمه الله أن ابن سند رحمه الله تزوج امرأة وهو خصي، أي قد خصي بيضته، فقال له عمر رضي الله عنه أعلمتها، أي أخبرتها بأن هذا عيب فيك؟ قال لا. قال أعلمها ثم خيرها، أعلمها فإن كرهت فلها الفسخ. والرتق هو انسداد مدخل الذكر من فرج المرأة، والفتق هو انحراف ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومي. قوله وجذام هو علة يحمر منها العضو ثم يتقطع ويتناثر، نسأل الله العافية. تنبيه، قوله ولو حدث بعد العقد، أي ولو حدث هذا العيب بعد العقد، هذا أحد وجهين. والوجه الثاني لا فسخ على المقدم في المذهب، لا يرجع بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر، لأنه العيب هذا حدث بعد العقد. والوجه الأول هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، واختلف العلماء رحمهم الله فيما يفسخ به النكاح من العيوب. فعند أبي حنيفة رحمه الله لا فسخ إلا بالجب والعنة، الجب أن يكون الرجل مقطوع الذكر، والعنة أن يكون ذكره لا يقوم. وعند مالك والشافعي رحمهم الله يفسخ بالجذام والبرص والجنون وداء الفرج الذي يمنع الوطأ، إما قرن أو رتق في المرأة أو عنا في الرجل أو خصاء. وقال في المغني رحمه الله العيوب المجوزة للفسخ، وهي فيما ذكر الخرقي رحمه الله ثماني، ثلاث يشترك فيها الزوجان، وهي الجنون والجذام والبرص سواء في الرجل أو المرأة، واثنان تخصان الرجل وهما الجب والعنة، قطع الذكر أو عدم قيامه، وثلاثة تختص بالمرأة وهي الفتق والقرن والعفل. تنبيهان، على المذهب لا خيار ولا فسخ في عور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل، هذه الأعذار لا يفسخ بها النكاح إلا أن يشترط الزوج نفي ذلك، يعني عند العقد اشترط أن تكون المرأة ليس فيها عيب. قلت الأقرب للصواب ثبوت الخيار في مثل هذه العيوب. قوله أو كان بالآخر عيب مثله، كان الثاني فيه عيب مثل هذه العيوب، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. إذا رضي بالعيب علم به ورضي، أو وجد دلالة على أنه علم فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. لو بان أحد الزوجين عقيما، أي لا يولد له، ف فالصحيح من المذهب لا خيار ولا فسخ، حتى قال في المغني بغير خلاف نعلمه إلا عن الحسن، لأن العقم من الله عز وجل. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. وقال أيضا: ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأنه لها حق في الولد، ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لا يجوز للرجل أن يجامع وإذا قرب نزول المني يخرج المني خارج المكان، فهذا العزل لا يجوز إلا إذا رضيت المرأة. لا يجوز للرجل أن يعزل المني إلا إذا رضيت المرأة، لأن لها حق في الولد، ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وعن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضيه، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع. ومن ألزم الله وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط إذا خدع فله الفسخ، ولا مغبونا بما غر وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشر في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. قوله: ويرجع به على الغار إن وجد، إذا خدع ولم يخبر بالعيب فالذي خدعه يدفع له المهر الذي دفع. وهذا هو المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من المرأة أو الولي، في أصح قولي العلماء رحمهم الله، انتهى. وعن أحمد رحمه الله: لا يرجع. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد رحمهم الله، واختاره أبو بكر من أصحابنا. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان قبل الدخول، يعني وقع الفسخ قبل أن يدخل الرجل بالمرأة، فلا مهر، يفسخ ولا مهر. وبعده، أما إذا قد دخل وبعده، لها المسمى، لها للمرأة المهر بما استحل منها إذا كان معرفة العيب بعد الدخول. ويرجع به على الغار المهر لها، والذي خدعه يدفع له ذلك. ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة المملوكة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. لا يجوز أن تزوج الصغيرة برجل فيه عيب، أو المجنونة برجل فيه عيب، أو المملوكة برجل فيه عيب. فإن رضيت الكبيرة، المرأة الكبيرة، مجبوبا مقطوع الذكر أو عنينا لا يقوم ذكره، لم تمنع. إذا رضيت لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، أي لا تزوج بالمجنون أو المجذوم أو الأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله كنكاح المسلمين لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، يعني أن الله تعالى قال: وامرأته، وقال تعالى: وامرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، يعني الكفار، كنكاح الكفار. وقال عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني أن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام كان من نكاح، كل امرأة منهن كان بنكاح ليس بزنا، وإذا ثبت ذلك ثبت ما يترتب عليه من أحكام النكاح الصحيح. فبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله أنكحة الكفار فاسدة، وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، إذا كان بينهما نكاح محرم فلا يصح، إذا كان النكاح محرم لا يصح، والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عن ذلك، يحرم ذلك النكاح، وإن أسلموا عفي لهم عن ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه، يعني وبعد الإسلام يفرق بينهما، واختلف في الصحة والفساد، والصواب أنها صحيحة من وجه وفاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. قوله ويقرون على فاسده، يقر الكفار على النكاح الذي كانوا عليه، ويقرون على فاسده أي بشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، الشرط الثاني ولم يرتفعوا إلينا أي لم يتحاكموا إلينا، لقوله تعالى فإن جاءوك الكفار فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ومن نصارى نجران وغيرهم من الكفار، ولم يتعرض لأنكحتهم، كما روى ذلك البخاري والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو عبيد في الأموال، أي في كتاب الأموال رحمهم الله. والله أحل ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون اسم الله، وأحل النكاح لنكاح أهل الكتابيات، وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج بنسائهم، وإنما الجزية تؤخذ من المجوس. قال فإن أتونا قبل عقده، أي قبل عقد النكاح، عقدناه على حكمنا أي على حكم الإسلام، وإن أتونا بعده أي بعد الزواج، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء النكاح فرق بينهما، وإن وطأ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. قوله عقدناه على حكمنا، لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، وقوله وإن كان فاسدا وقبضته استقر، أي لأنه لا يتعرض لما فعلوه لما فيه من التنفير عن الإسلام. دليل ذلك قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إذا أسلم غفر الله له ذلك، وقوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمر بترك ما بقي دون ما قبض. فصل وإن أسلم الزوجان معا، كلاهما أسلم أي تلفظ به جميعا بالشهادتين، هذا المذهب، ونقل ابن رشد اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، إذا أسلم الرجل والمرأة كلاهما ونطق الشهادتين صح. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول، يعني قبل أن يفرغ الأول من الشهادتين أسلم الثاني ونطق بالشهادتين، يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فهما على نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف الدين، انتهى. وقال في الإنصاف: وقيل هما على نكاحهما إن أسلم في المجلس، وهو احتمال في المغني. قلت: وهو الصواب، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، واختاره الناظم، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساويا فيه حرفا بحرف، هذا مما يعلم أنه لم يقع. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية، زوج يهودية أو نصرانية، فعلى نكاحهما، لأن الله أباح الزواج بالكتابية لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، لأنه كان أسلم وهي مسلمة ولكن تزوجت، فجاء زوجها وقال: إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها من الزوج الذي تزوجها وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي رحمهم الله. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إن أسلمت هي أي المرأة أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، لأن المسلمة لا تحل للكافر سواء كان كتابي أو غير كتابي. فإن سبقته فلا مهر، إن أسلمت قبله فلا مهر لها، وإن سبقها فلها نصفه. قوله: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة. وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا يجوز للمرأة أن تتزوج كتابي، وأما المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، أما المرأة المسلمة لا يجوز أن تنكح الكتابي، أي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة بحال، بأي حال لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج بالكافر سواء كان كتابي أو غير ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف فلم يجوز استمراره كابتدائه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعده فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. إذا أسلمت المرأة فالزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول، قبل أن يدخل بالمرأة أو بعده، فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، ما لم تتزوج غيره قبل إسلامه، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة. وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار. وكذا إن ارتد عن الزوجان نعوذ بالله أو أحدهما ثم أسلم أو أحدهما. قال: فإن سبقته فلا مهر، إن أسلمت قبله هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي: إن سبقته بالإسلام فلا مهر لها، وإن سبقها فلها نصف. قوله فإن سبقته فلا مهر، هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعنه لها نصفه، نصف المهر، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج متأخرة بتأخره عن الإسلام. قال في الإنصاف: وهو أولى. قوله وإن سبقها فلها نصفه، هذا المذهب، وعنه لا شيء لها. قال في الإنصاف: وهو الصواب. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. وإن أسلم أحدهم، نعم، بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله، وقال ليس بإسناده بأس. إن زوجها كان مشرك، فلما الله عز وجل قال لا، بين أن نكاح الكافر لا يصح للمسلمة، نزع النبي صلى الله عليه وسلم انتزع زوج ابنته زينب من أبي العاص، ثم أنه أسلم، فلما أسلم ردها إليه. ثم قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم وهي في العدة أن زوجها حق بها، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله في المطأ عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم. قال مالك رحمه الله: قال ابن شهاب رحمه الله: ولم يبلغ أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وروى مالك رحمه الله أيضا عن ابن شهاب رحمه الله أن أم حكيم بنت الحارث وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل، كانت زوجة عكرمة ابن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. قال: وإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله قال: إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة تقع الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فأبت وتقدم قريبا، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، إلى أن قال: ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كان زوجته من غير تجديد نكاح، ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وإما تنجيز الفرقة يعني تتميمها، أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم، انتهى. وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منها منذ أسلم الأول. فعلى هذا إذا لم يسلم الثاني في العدة لا يحتاج إلى استئنافها، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، لأنها محبوسة بسببه، ولا نفقة لها للعدة إن أسلمت بعده، لأنه لا سبيل له إلا تلافي نكاحها فأشبهت البائن. قال: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده تتعجل الفرقة، أعوذ بالله. وعند الإمام الشافعي رحمه الله إن كانت الردة قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كانت بعد الدخول وقف على انقضاء العدة. قوله وقبله بطل، هذا المذهب واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن النكاح باق بحاله إذا حصل الإسلام وتقدم قريبا. ودليل المذهب قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة. وقوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجع المرأة إلى الكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، المسلمة لا تحل للكافر. تنبيه: إذا حصلت الردة من أحد الزوجين والعياذ بالله قبل الدخول، فإن كانت المرأة فلا مهر لأن الفسخ من قبلها، وإن كان الزوج هو المرتد والعياذ بالله فعليه نصف المهر لأن الفسخ من جهته. والله الهادي والموفق سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب الصداق يسن تخفيفه، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير رحمهم الله. وأخرج أبو داود رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: خير الصداق أيسره. وصححه الحاكم رحمه الله: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. فينبغي تخفيف الصداق، وقد تغالى الناس حتى بلغ 100,000، فأين يقدر الفقير الزواج؟ فينبغي تيسير المهر، وفي ذلك خير. وقال عمر رضي الله عنه: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. الأوقية 40 درهم فضة. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله والسياق له، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم رحمهم الله. فإذا الأوقية 40 درهما، والدرهم يقارب ربع ريال سعودي فضة. الوقية 40 درهم، والدرهم يقارب ربع ريال سعودي. فينبغي تيسير الصداق وتيسير النكاح، لحديث أبي سلمة رحمه الله قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت لا، قال نصفه قيل، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله، 500 درهم. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذا المذهب وفاقا للشافعي رحمه الله وخلافا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، فعندهما يتقدر أقل الصداق بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قدره، فعند أبي حنيفة 10 دراهم أو دينار، دراهم فضة أو دينار ذهب، وعند مالك رحمه الله 1/4 دينار أو 3 دراهم. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديها طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة تزوجت على نعلين أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه. رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل انظر، ولفظ غير صحيحين، التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان المهر خاتم من حديد ورضيت المرأة جاز، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فذكر أن الصداق مال، وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول المال، ولا تستباح الفروج إلا به. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله. وعن أحمد يصح، الإمام أحمد يقول أن الصداق إذا كان تعليم القرآن يصح، وهو صواب إذا كان معينا أي تعليم آيات أو سور معينة. قال في نصاف، قال ابن الرزين هذا الأظهر رحمه الله، واختار ابن عبدوس رحمه الله في تذكرته وجزم به في عيون المسائل. قلت وهذا القول أظهر دليلا أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداق، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ أنه قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فدل على أن تعليم القرآن يكون صداق إذا رضيت المرأة، وبجواز أن يكون القرآن مهرا. قال مالك والشافعي اختاره ابن القيم رحمهم الله. وأما قول شارح الزاد فروى البخاري رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، وكذلك في شرح الكبير وفي شرحي الإقناع والمنتهى أيضا، وفي المغني نسبه إلى النجاد. وبعد تتبع كثير من الأصول لم أجده منسوبا لغير سعيد بن منصور رحمه الله، مع أنه قال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله، وهو مرسل، وقال في الفتح فيه من لا يعرف. فقوله ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا هذا ما صح، هذا ما هو صحيح، بل قال ملقتكها بما معك من القرآن. وأما هذه الزيادة لا تكون لأحد بعدك مهرا أي تعليم القرآن هذا لم يثبت. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، إذا قالت المرأة إن أردت تزوجي طلق زوجتك وهذا المهر، فلا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، وهو اختيار الشيخ ابن القيم رحمه الله. لم يصح أن تجعل المهر أن يطلق زوجته، هذا لا يصح. قال: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله لما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنما رزقها على الله. فلا يجوز للمرأة إذا خطبت أن تقول للخاطب: طلق زوجتك فتزوجني. فلا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها. وفي لفظ نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، أي الإسلام. وروى أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. قال: ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، فلا يفسد النكاح بفساد التسمية. وبذلك قال الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء. فائدة للصداق أسماء ثمانية مجموعة في بيت، هو قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر مثل ثم عقر علايق. هذه أسماء الصداق. قال في المصباح اسم الكتاب في اللغة: والعقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: للمرأة عقر نسائها، في قصة من تزوج بمعيوبة. فالمراد بالعقر المهر. وروي عنه عليه السلام أنه قال: أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون، يعني الصداق. فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل. إذا قال الزوج للمرأة: الصداق ألف إن كان أبوك حي، وصداقك ألفين إن كان ميت، وجب مهر المثل. قال: هذا المذهب، لأن الألف معلومة، وإنما جهلت الثانية وهو معلق على شرط، فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق وهي جائزة. وعنه لا يصح اختاره في المغني والشرح. قال في الإنصاف وهو الصواب: وعلى إن كانت في زوجة بألفين أو لم تكن بألف صح بالمسمى. قال: هذا المذهب، لأن الألف معلومة، وإنما جهلت الثانية وهو معلق على شرط، فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق وهي جائزة. وعنه قول آخر: لا يصح اختاره في المغني والشرح. وقال في الإنصاف وهو الصواب: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، يعني أخر الصداق، يصح العقد ويصح النكاح، فإذا جاء الأجل يعطيها الصداق. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجل يعني وقت معين، وإلا فمحله الفرقة، أي عند الطلاق، أي البائنة، الفرقة البائنة. فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولو تزوجها على 100 مقدمة و100 مؤجلة صح، ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة، إلا إذا مات أو طلقها، وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا أو نحوه وجب مهر المثل، لأن المال المغصوب حرام والخنزير حرام فيجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا، يعني فيه عيب، خيرت بين أرشه أن يدفع لها النقص بسبب العيب وقيمته، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها أي للمرأة. قوله ولا شيء على الأب لهما، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بشروطه المتقدمة في باب الهبة. دليل ذلك قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام عندما قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي ترعى الغنم 8 سنين. فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. ولما روى 5 رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه رحمه الله. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر، بدون مهر مثلها صح. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها، ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر، بدون مهر مثلها صح. وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله ليس له ذلك، فإن فعل وجب مهر مثلها. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه اعطها شيئا، أي صداقا. وقال عمر رضي الله عنه بمحضر، أي بحضور جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بناته أكثر من 12 وقية 500 درهم. ولما ثبت أن سعيد بن المسيب رحمه الله زوج بنته لتلميذه ابن وداعة على 2 درهم، وهو من أشراف قريش، والظاهر من الأب مع تمام شفقته أنه لا ينقصها إلا لمقصود تعود عليها مصلحته. قال وإن لم تأذن فمهر المثل، هذا المذهب. وفي الشرح الكبير ويحتمل أنه لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي كالوكيل في البيع. وقال في الإنصاف قلت وهو الصواب، واختيار الشيخ تقي الدين، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. تملك المرأة صداقها بالعقد، إذا جرى عقد النكاح تملك المرأة صداقها، ولها نماء المعين، ذلك صداق إذا كان حيوان أو نحو ذلك وزاد أو ولدت الشاة فيكون ذلك للمرأة، لأن هذه الشاة كانت صداقا لها.